قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في مسألة في القبر وعذاب القبر، أي أن الترجمة معقودة لمسألتين: مسألة السؤال في القبر ومسألة عذاب القبر. إثبات السؤال في القبر عند من يقبر الإنسان، وفي عذاب القبر في وهو في قبره، أي يعذب، ومثل ذلك أيضا نعيم القبر، لأن القبر فيه نعيم وعذاب، فيه نعيم وعذاب، نعيم لمن يستحقه وعذاب لمن يستحقه. ولكن الشيء الذي ورد وتكرر في الأحاديث ذكر العذاب، ذكر عذاب القبر كما جاءت الأحاديث بذكر العذاب وبذكر النعيم، وكل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة في القبر هي السؤال عن الرب والدين، عن الرب والدين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال يكون عن هذه الأمور الثلاثة: معرفة كون الإنسان يسأل عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يوفقه الله عز وجل يأتي بالجواب السديد، يأتي بالجواب المنجي، فيقول إن الله ربه وأن الإسلام دينه ونبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن كان بخلاف ذلك وكان أدركه الخذلان أو حصل له العذاب، فإنه يقول: ها لا أدري، فلا يجيب بالجواب الذي ينفعه، وإنما يأتي بالجواب الذي يضره ولا ينفعه. والسؤال في القبر هو لإظهار عدل الله عز وجل، وكون الإنسان ينعم بإحسانه وبإيمانه ويعذب بمعصيته وبعدم إيمانه، يعني يحصل له العذاب، فيكون النعيم لوجود أسبابه والعذاب لوجود أسبابه. وليس ذلك ليعلم الله يعني شيئا غير معلوم له، بل هو عالم بكل شيء، قد علم أجلا كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن ليظهر للإنسان عدل الله عز وجل، وأن الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، وأن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه. فحصول السؤال هو من أجل أن يظهر ذلك للإنسان، وأن يتبين أنه على حق وعلى باطل، وأنه موفق أو مخذول، وليس ليعلم الله شيئا ما كان يعلمه، بل هو عالم بكل شيء، عالم بكل ما يكون، عالم أجلا بكل ما هو كائن وكل ما هو حاصل، فالله تعالى يعلمه، ولا يحصى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وإنما السؤال هو من أجل الإنسان، وأن يظهر مثل مسألة الميزان ووزن الأعمال، فإن ذلك يرجع إلى إظهار عدل الله عز وجل، وأن الإنسان لا يبخل في شيء ولا ينقص من الحسنات ولا يزاد يعني من السيئات، ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه، ويثاب بشيء قد حصل منه وبشيء لم يحصل منه فضلا من الله عز وجل وإحسانه. فإنه لا يعذب أحد إلا بذنب وإلا بجرم، وأما الفضل فقد يحصل له بفعله وبغير فعله، كما أن الله عز وجل ينشئ خلقا بعدما يدخل الجنة الجنة ويبقى فيها فضلة يبقى فيها فضلة الله يشيء قوما ويدخلهم الجنة فضلا من الله عز وجل. أما النار فلا يدخلها إلا من يستحقها ومن عمل أعمالا توصله إليها. فالفضل من الله عز وجل يحصل بسبب وبغير سبب, والفضل الذي حصل والسبب هو من فضل الله عز وجل أيضا, لأن الله تعالى وفق للسبب والمسبب. ولو لم يوفق الإنسان العبد ما حصل له السبب الذي يؤدي به أو يقضي به إلى العاقبة الطيبة وإلى النتائج الطيبة. فالكل يرجع إلى فضل الله عز وجل, كل ما يحصل للإنسان من نعمة فهي من الله ابتداء وانتهاء. فهو الذي تفضل بحصول السعادة وبحصول النعيم, وهو الذي تفضل بالتوفيق لحصول لوجود الأسباب التي تفضي إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. فإذا الثواب يحصل بسبب وهو بفضل من الله عز وجل, ويحصل بدون فعل شيء من العبد, بمعنى أن الله تعالى يخلق أقواما ما كان لهم وجود من قبل ثم يدخلهم الجنة ويدخلهم إياها, وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن النار لا يعذب بها إلا من عمل أعمالا توصله إليها سواء كانت كفرا أو معاصي. وعذاب وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورد أبو داود رحمه الله جملة منها. وأما حديث عذاب القبر فهي كثيرة جدا وقد بلغت حد التواتر, وقد جاءت في الأخبار عن عذاب القبر وحصول العذاب, وجاءت أيضا في التعوذ منه, وجاءت على أحوال متعددة, أي حديث القبر جاءت على أحوال متعددة في بيان العذاب وكيفية العذاب وسبب العذاب, وكذلك في التعوذ من عذاب القبر. كل ذلك جاءت بهذه الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أن هذا التثبيت في الآخرة بأن يثبت عند السؤال, فهو يثبت في الدنيا على سلوك طريق الحق وسلوك طريق النجاة وسلوك الصراط المستقيم الذي هو خير الزاد وأفضل الزاد يكون في هذه الحياة الدنيا الذي هو زاد التقوى, يتقي الله عز وجل, وهذا زاد الآخرة. كل سفر لابد فيه من زاد, زاد الدنيا, سفر الدنيا يحتاج إلى زاد, وهي أن الإنسان يحمل ما يحتاج إليه ويحمل ما يحتاج إليه من نقود وحتى لا يحتاج إلى الناس. وأما الآخرة فالزاد إليها هو تقوى الله عز وجل والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا بالتزام الحق في الحياة الدنيا وبحصول الجواب السديد عندما يسألون في القبر, فيجيب بالأسئلة السديدة التي نتائجها وعواقبها حميدة. وفي هذا بيان أن في الحديث بيان أن السنة تبين القرآن, لأن هذا الحديث يبين أن هذا هو القول الثابت في الحياة في الآخرة, القول الثابت في الآخرة وأن الله يثبت يعني في الآخرة هو بكونه يأتي بهذا الجواب السديد. وهذا التثبيت في الآخرة مبني على ثبات في الدنيا, التثبيت في الآخرة مبني على ثبات في الدنيا على الصراط المستقيم وعلى سلوك المنهج القويم, وهو الإيمان بالله والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي هذا أن السنة تبين القرآن وتوضحه. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي, هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
من الحجاج الواسطي, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ألقمة بن مرثد.
عن ألقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وصحابيا أخرج أصحابه الستة.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهر فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
ثم أرد أبو داود حديث أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع. وهذا الصوت يعني عذاب في القبر عذاب ففزع. فسأل فقال
من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية.
قال من أصحاب هذه القبور؟ قال الناس ماتوا في الجاهلية. ناس ماتوا في الجاهلية يعني السبب الذي سأل لأنه سمع الصوت الذي أفزعه يعني صوت العذاب في القبر يعني صوت المعذبين والذين يعذبون في قبورهم. فهذا مثل ما جاء في القرآن النار يغضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وأعظم. وإلا فإنهم معذبون ما داموا في قبورهم معذبون بعذاب النار ويصل إليهم عذاب النار وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد يعني كانوا في قبورهم يأتيهم يفتح لهم باب من النار فيأتيهم من حرها وسمومها ولكنهم إذا انتقلوا ألقوا فيها ووضعوا فيها فيكون العذاب أشد من الكذاب الذي كان يفتح عليها ويصل إليهم حرها وسمومها وهم في قبورهم. فسبب الحديث ووجود هذا الصوت الذي هو أفزعه صلى الله عليه وسلم والذي كان لأصحاب تلك القبور الذين هم كفار وكانوا قد قبروا في الجاهلية وكانوا قد قبروا في الجاهلية.
فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟
قال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. هنا النار يعني لأن عذاب النار موجود في القبر والقبر والذي في القبر يعذب بعذاب النار والإنسان يتعوذ بالله من عذاب النار سواء كان في القبر أو في نفس النار. ولكن لا يعني ذلك أن 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 أن, أن القبر يعني ما أضيف إليه العذاب أضيف إليه حاجة كبيرة لكن كونها بسبب المناسبة يعني هذه التي سمع فيها الصوت وأن أولئك يعذبون بعذاب النار أي يعذبون بعذاب النار في قبورهم والإنسان يتعوذ بالله بعذاب النار سواء كان في القبر أو في غير القبر لأن الإنسان يعذب بعذاب النار في قبره وبعد بعثه ونشره ودخوله النار والعياذ بالله.
قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها.
ثم أخبر عن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله عن الله قال ما كنت أعبد فيقول أعبد الله ويسأل عن الرسول فيجيب بالجواب الحسن وأنه رسول الله وأنه آمن به فيعني لا يسأل يعني غيرها يعني معنى هذا هو السؤال وهذا هو السؤال ولكن جاء في بعض الحديث أنه يسأل عن الرب والدين والنبي يسأل عن العبد الرب والدين والنبي الأمور الثلاثة هذه التي جاءت في الأسئلة على القضاء سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه كما سيأتي في بعض الحديث ولكن يعني هذا يعني جل أو جاء في بعضها وبعض الحديث جاء فيه كلها فلا تنافي بينها فإن ما جاء يعني في الحديث من ذكر الثلاثة فإن ما يأتي من ذكر الاثنين داخل تحت الثلاثة أو هو من جملة الثلاثة أو هو من جملة الثلاثة فيكون العدد الأكبر الأصغر داخل في العدد الأكبر أو هو من جزئيات العدد الأكبر الذي هو الثلاثة والثلاثة كلها ثابتة في السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسؤال في القبر يكون عنها
فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة
ثم ينطلق به إلى بيت كان في النار ويقال هذا مقعدك لو لم تؤمن ولكن الله عصمك ووفقك فأبدلك به هذا البيت وصلت من المسلمين لأنك لو لم تكن مسلما وكنت على الكفر لكنت في هذا المكان لأن الكفار مكانهم في النار وكل كافر له مكان في النار ولكن من وفقه الله عز وجل وهدى ودخل في دين الله عز وجل وسلم من الكفر وصار من أهل الإيمان فإنه يرى هذا المكان ثم يرى ذلك المكان وذلك ليكون أعظم في سروره وفرحه وابتهاجه لأنه رأى المكان الذي سلم منه فيزداد سرورا إلى سروره يزداد سرورا إلى سروره ذلك المكان الذي فيه العذاب وفيه عذاب النار ثم يحصل لها السلام منه ويبدل بمكان في الجنة فإن ذلك يكون سرورا على سرور وفرح على فرح وهذا هو السبب في كونه يرى هذا المكان ويرى هذا المكان يكون ذلك أبلغ في سروره وفرحه وابتهاجه بسلامته من ذلك المكان الذي فيه العذاب وإبداله وحصول توفيقه لأن كان من أهل ذلك المكان الذي هو في الجنة والذي فيه النعيم المقيم
فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن
يعني دعوني حتى أذهب وأبشر أهلي فيقال اسكن يعني ليس لك ذلك يعني الإنسان لا يرجع إلى الدنيا ولا يخبر أهل الدنيا يعني بما حصل له بأن يرجع إليهم يعني الإنسان لا يرد ولا يخرج من قبره إلا عند البعث والنشور ولا يخرج الإنسان من قبره بعد ما يدفن فيه إلا يوم البعث والنشور ولكن بفرحه أراد أن يعلم أهله وأن يبشر أهله ولكن قال له اسكن يعني اسكن فيما أنت فيه من هذا النعيم
وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تريت
ثم الكافر عندما يوضع في قبره يأتيه ملك فينهره ويقول ماذا كنت تعبد فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا تريت يعني وهذا يعني دعاء عليه وهو يعني خبر يعني خبر بمعنى الدعاء وهو إخبار عنه حصل وهو دعاء عليه ومعنى ذلك أنك لا دريت ولا تريت غيرك إذا لم تدري ولا تريت غيرك يعني من سلكوا طريق السعادة وسلكوا طريق النجاة فهو يعني إما أنه خبر بمعنى الدعاء أو أنه إخبار عن واقعه وحاصله وأنك ما دريت ولا تريت ما دريت يعني بحيث عرفت الحق ومعلوم أنه لا يعذب أحد إلا بإقامة الحجة عليه ولكن هذا الجواب أجاب به يعني أجاب به عندما سئل، ولا يعني ذلك أنه ما عرف الحق وما بلغ الحق، لأنه لا يعذب إلا بعد بلغ الحق، كما قال الله عز وجل ما كنا معذبين حتى أنا بعد رسوله، ما كنا معذبين حتى أنا بعد رسوله، فهو لا يعذب إلا بعدما تقوم عليه الحجة وتبلغه الرسالة، وهذا قد بلغت الرسالة ولكنه ما وفق واختار طريق الضلالة وطريق الكفر واستمر على ذلك حتى مات، ويقال لا دريت يعني ما حصل منك الدراية التي تنفعك والتي تفيدك، ولا تليت غيرك في الخير بل تبعت غيرك في الشر.
فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس، فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
ويسأل عن الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وماذا كنت تقول في هذا الرجل، فيقول كنت أقول ما يقول الناس.
نعم.
أقول ما يقول الناس، يعني والمقصود بين الناس هنا الذين ما وفقوا، وإلا فإن الذين وفقوا يعني يشهدون بأنه رسول الله ويؤمنون به ويصدقونه ويتبعونه، ولكنه يقول ما يقول الناس الذين قذلوا كما قذل وتبع غيره في الضلالة، أو تبع أبويه إذا كان يعني هم الذين كانوا سببا في روايته وإغلاله، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوجانه وينصرانه.
قال حدثنا محمد بن
سعد في آخره فيضربه
بمطراق من حديد بين أذنيه،
فيضربه بمطراق يعني مطراق من حديد يعني مطرقة من حديد بين أذنيه يعني على رأسه، فيصيح صيعة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الثقلين الجن والإنس اللي هم مكلفون، لأن الثقلين لو علموا ما يجري في القبور يتغير حالهم ويتغير أمرهم، وهذا شيء مشاهد في الدنيا، الناس لو كان عندهم مريض في البيت يتألم ويئن أو يحصل منه يعني ما يهدؤون ولا يرتاحون ولا يستثمرون أكل الطعام، وهم يحسون بالتألم والتعصب الذي يحصل من الإنسان بسبب شدة المرض الذي أصابه، فكيف بحصول عذاب في القبر يحصل منه يعني شدة العذاب ويحصل فيه شدة العذاب، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، لأن الله عز وجل شاء أن يكون الجن والإنس فريق في الجنة وفريق في السعير، وشاء أن تكون أمر الآخرة غيبا، وأن يكون ما يجري في القبر غيبا، وأن لا يكون علانية ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وغير الثقلين كالملائكة والحيوانات والبهائم فإنهم يسمعون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع ذلك عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في أول الحديث يعني الحديث الذي مر أنه يعني نفس الحديث الذي معنا أنه سمع صيحة أو صوت أشجعه وقال ما هذه الأقوال،
فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة
صدوق
عليه أبو داود.
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
هو صدوق
ربما أخطأ.
أخرج له
البخاري في قطع العباد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في قطع العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد عن قتادة.
عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة من دعامة سيد الشرفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب في هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له، فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن أنس وهو مثل الذي قبل أنه ذكر ملكين، فلو ذكر ملك ولا كان في بينهما يمكن يأتي الجميع ويحصل من السؤال من واحد منهما وضرب من آخر أو العكس، ولكن لا تنافي بين فإنه جاء سؤال الملكين في هذا الحديث وغيره, وجاء ذكر الملك, ويمكن أن يراد بالملك أيضا الجن فيكون يعني يدخل تحت الاثنين. الحاصل أنه لا تنافي بين ذكر الملك وذكر الملكين, فإن العدد الأكبر يدخل الأكبر, وأيضا يعني قد يكون يعني هذا يتولى شيء وهذا يتولى شيء أو يتولان ذلك جميعا.
حدثنا محمد
لا المتن
قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله.
وهذا يدل على أن الإنسان هو في قبره عندما يعني يسأل, عندما يعني تعاد إليه روحه تحت المسألة أو المسألة من الملكين, فإنه يسمع قرع نعال الذين قبروه, يسمع قرع نعاله أن يعرف إذا انصرفوا, قرع نعاله إذا انصرفوا. وهذا لا يدل على أن كل ما يجري في القبر وكل ما يجري خارج القبر أنه يدري عنه صاحب القبر, وأن أصحاب القبور يسمعون كل شيء, يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت. وهذا قد ثبت, هذا اللي جاء في الحديث قد ثبت ويثبت. أما غير ذلك يعني من الأمور الأخرى فإنه لا يعني لا تثبت ولا تنفع, يرسل ذلك يعني إلى علم الله عز وجل ويقال له الله أعلم. أما أن ينفع كل شيء من أمور وقد صح به الحديث أو يثبت كل شيء ولا نصح به الحديث فهذا غير صحيح, وإنما يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت, يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت. هذه طريقة الصحيحة فيما يتعلق بسماع الأموات, أنهم لا يسمعون كل شيء ولا يعلمون عن كل شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قال إنك لا تدري ما حدث بعدك, إنك لا تدري ما حدث بعدك, يعني فهو في قبره صلى الله عليه وسلم وما عرف الشيء الذي حصل منهم بعده. ثم أيضا الحديث هذا لا ينافي ما جاء من أنه لا ينشأ بناء المقبرة, وقصة صاحب السكيتين الذي سبق أن مر بنا, وأن الرسول رأى رجلا يمشي وعليه السكيتان يعلان فقال يا صاحب السكيتين انزعهما, فإنه لا يدل أو لا تنافي يعني بين هذا وهذا, فإن المقبرة لا ينشأ فيها بين القبور في النعال, و إلا إذا كان هناك يعني أمر يقتضى ذلك كأن تكون رمضة أو يكون فيها شوك أو يكون يعني أمر ذلك, أنه يمشي بين القبور ولكن يتحرز من أن يطلع في قبر وأن يكون مشيه بين القبور وليس على شيء من القبور ويكون المشي بين القبور في بالنهال فيما إذا كان هناك ممرات مخصصة في داخل المقابر من أجل أن ينفذ أو يمشى فيها إلى القبور, أو يكون الدفن في المقابر من الطرف الذي لا يل الباب الذي ليس من جهة الباب, يكون الناس يأتي أقصى المقبرة ثم تمشي القبور حتى يصل إلى الباب, فهم إذا قبروا في حيث انتهت القبور انصرفوا يمشون بدون قبور, يمشون ولا يمرون على قبور, يعني فيما إذا كانت مقبرة لها باب والناس يصلون من بابها ويذهبون إلى آخرها ثم تأتي القبور يعني شيئا فشيئا حتى تصل إلى الباب فتمتلئ المقبرة فمثل هذا الناس يمشون بدون أن يمشوا بين القبور, إذا كانت القبور متصلة في المكان البعيد والذي إلى جهة الباب يكون خاليا فأيضا ينصرفون وليس عندهم قبور يعني يحذر المشي عندها, وإما يكون ممرات أو يكون هناك الدفن يكون في الأماكن البعيدة في الباب والقبور تأتي يعني شيئا فشيئا حتى تصل إلى الباب.
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله فيأتيه ملكان فيقولان له هل ثبت ذكر اسميهما؟
نعم منكر ونكير يا أخي في الحديث صحيح أو حسن.
فيقولان له فنكر قريبا من الحديث الأول قال فيه أما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين,
يسمعها من وليه غير الثقلين يعني لأن قال يعني كله في الحديث الأول ايش؟ من الاول قبل يسمعها؟
يصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
يسمعها الخلق غير الثقلين. يسمعها الخلق غير الثقلين. يعني وسياتي انه يعني ما بين المشرق والمغرب. يعني هذا لا يعني قوله من وليه انه يكون ذلك خاصا بالذين هم قريبا منه يعني من غير الثقلين. بل يعني جاء انه يسمعها يعني ما بين المشرق والمغرب. الا الثقلين. الا الثقلين. فيكون المقصود من ذلك ذكر الذين يلونه لأنهم أقرب ولأنهم يسمعون أكثر مما يسمع يعني. ولا يقال إن أن أن ذكر وليه أنه ينافي ذلك الذي يعني يكون عام وأوسع.
قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شرير قال حاء وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه وهذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير هنا وقال وإنه ليسمع صفق لعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية. ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال يفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح.
ثم رجع أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه هذا الطويل الذي فيه بيان ما يجري في القبر من السؤال ومن النعيم والعذاب النعيم لمن يستحقه والعذاب لمن يستحقه. وقال في أوله
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير.
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد يعني أن اللحد ما كان جاهزا حتى يوضع الميت فيه وإنما جلسوا يعني يحفرون اللحد. القبر محفور ولكن اللحد هو الذي بقي عليهم لما يلحد لأن اللحد هو الذي يكون في أسفل القبر إلى جهة القبلة يعني يحفر يعني شيء يعني بحيث يعني يكون الميت ليس تحت المكان الذي هو فتحة القبر وإنما هو في الجهة التي جهة القبلة يعني يحفر له مكان يعني مائل بحيث أنه يعني يوضع فيه يوضع فيه، فجاءوا القبر لما يسحب، أي أنهم بحاجة لأن ينتظروا حفر لحده والقبر قد حفر، فجلس الرسول وجلسوا حوله لأنهم ينتظرون، يعني ما كان القضية أنهم يدفنونه ويمشون، جاءوا وضعوه ثم هالوا عليه التراب، وإنما جاءوا وبقي هناك وقت يحتاج إلى انتظار، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله ومعه عود يعني ينفت به، يعني مثل المهموم الذي يعني ينفت ويحطه في الأرض، فجلس وجلسوا حوله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أخبرهم وذكرهم بما يجري في القبر فقال:
وبيده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة.
ثم قال: استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، وهذا في إثبات عذاب القبر والأمر بالاستعاذة منه، وكما عرفنا جاءت الأحاديث في بيان عذاب القبر من وجوه عديدة، في بيان كيفيته والتعوذ منه وأحوال أخرى يعني غير ذلك، يعني في الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: وفيه ملكان فيجلسان.
وهذا يعني يدل على وهذا يدل على أن الإنسان يعني يسأل في قبره من حين ما يدفن، ولهذا قال في هذا الحديث أنه يعني يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين إذا ولوا مدبرين حين يقال له يعني في الوقت الذي يقال له من ربك وما دينك، هو يسمع قرآن هذا، يعني أنه يسأل في الحال وأنه من حين ما يدفن يحصل هذا السؤال، لأنهم يعني يتولون المدبرين وفي نفس الوقت هو يسأل فيسمع قرآن هذا
حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال
يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة في القبر الذي يسأل عن ربي وعن النبي وعن الدين.
قال هناد: ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر يعني لفظ الناس اللي وحاجه في غيره. نقف عند هذا الحديث الطويل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حاء وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظها الناس عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا الآية. ثم اتفقا قال: فينادي مناد من السماء
أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بطره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصيغ ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي بدي في هذا الباب وباب المسألة في القبر وعذاب القبر. وهذا ومن هذه الحديث التي أوردها أبو داود في هذا الباب حديث البراء بن عازب الطويل هذا وفيه وقد سبق البدء به في الدرس الماضي وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جنازة من رجل من الأنصار وأنه لم يلحد للقبر وأنهم في انتظار الانتهاء من حفر لحده فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حوله وكان معه عود ينفت به في الأرض فعل المهموم المغموم الذي في التأثر. ثم إنه رفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر يعني أن القبر أن فيه عذاب وأن أصحاب القبور من كان منهم مستحقا للعذاب فإنه يعذبه في قبره. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع قرع في قبره وأنه ينصرف عنه أصحابه بعدما يدفنونه وأنه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه ويسمع قرع حالهم في تلك الحال التي أجلس فيها ليسأل. ولهذا جاء في الحديث أنه عندما يدفن ويخلص من دفنه يعني يدعى له ويقال ويضرب له التهليل اللهم ثبت عند السؤال لأنه في هذه الحال يسأل فيسأل الله عز وجل له في الحال أن يثبته الله عز وجل عند ذلك السؤال الذي يحصله له. وأن المؤمن إذا سئل فإنه يجيب بالجواب السديد والجواب الحسن فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيجيب بالجواب السديد لأن الله تعالى وفقه وسجده وثبته في قول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو التدريب في الدار الآخرة أي عند السؤال عندما سئل فإنه يثبت ويوفق للجواب السديد الذي هو بيان أن الإقرار بأن ربه الله أو الشهادة بأن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وهذه هي الموضوعات أو الأشياء التي يسأل عنها في القبر. وقد ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها فإنه خاص بأسئلة على القبر لأن الأصول الثلاثة هي ما يتعلق بربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله عليه في رسالة قيمة التي لا يستغني عنها أحد لا عامل ولا طالب علم المشتملة على هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر وجمع العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وعندما يسأل هذه الأسئلة ويجيب بتلك الأجوبة السديدة فإنه يفتح له باب إلى فسيقال له كيف عرفت ذلك أو كيف هذا الجواب بنيته على ماذا فيقول أنه قرأ كتاب الله وعرف ما فيه وأنه صدق بما فيه وعمل بما فيه ويفتح له أبواب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره. وهذا كله من أمور الغيب التي يجب التصديق بها والإيمان وأن ذلك حق. ويأتيه من حرها وسمومها أي من عذاب النار وحرها وسمومها. وهذا في دليل على أن عذاب النار يحصل لأصحاب القبور وأنه يصل إلى أصحاب القبور وأن من كان مستحقا لعذاب القبر وصله عذاب القبر في حياته البرزخية. والعذاب يكون للروح وللجسد ليس للروح وحدها ولا للجسد وحدها لأن الإحسان حصل من روح والجسد والإساءة حصل من روح والجسد. فالعذاب يكون للروح والجسد والجزاء والثواب يكون للروح والجسد لأن الجسد بدون روح ما حصل منه عمل والروح بدون الجسد ما حصل منها عمل وإنما بمجموع الأمرين وباجتماع الشيئين الروح والجسد حصلت الأعمال الصالحة التي يحصل الثواب عليها الروح والجسد وحصلت الأعمال السيئة من الروح والجسد التي يكون العقاب عليها لمجموع الروح والجسد. ويفتح الأبواب من النار وتذهب من الجنة فيأتيه من حمل من نعيمها ومن روحها ونعيمها ويمد له في قبره ويوسع له في قبره مد بصره فيكون يعني في سعة. وهذا من أمور الغيب لأن يعني القبور يعني كما هو معلوم على حتى ما يشاهد الناس ويعينه الناس تختلف عن ما جاء في هذا. ولكن أمور الغيب يجب التصديق بها سواء عرفت الكنه والحقيقة أو لم تعرف ومعلوم أن هذه لا تعرف. لكن الإنسان ما يجعل إيمانه وتصديقه فرديا على مشاهدة ومعاينة يقول إن رأيت شيئا صدقت به وإن لم أرى شيئا لا أصدق به. هذا لا يجوز لأن المؤمن من شأنه أن يكون مصدقا لكل ما جاء الخبر به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أدركه عقله أو لم يدركه عقله. والإسلام لا يأتي بما تعيره العقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه العقول ولكن لا يأتي بشيء مستحيل تعيره العقول. فإن تلك أمور يعني قضية وأمور واقعة وحاصلة والناس لا يشاهدونها ولا يعينونها. ولا فتح الإنسان القبر ما رأى نعيما ولا رأى جنة ولا رأى روحا ويعني نعيما يعني يأتي من الجنة. ولكن لا ينفى ذلك لأن الخبر جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التصديق به. وقد وجد يعني ما يوضح ذلك في الحياة الدنيا وهي أن الجسد يعني يتنعم والروح تتنعم في الحياة الدنيا يعني وكذلك يحصل للروح أنها تتعذب والجسد يتعذب في الحياة الدنيا ويكون الأشخاص متقاربين ومن حولهم لا يدرك ما حصل لهذا من العذاب ولهذا من النعيم. فيكون الشخصان في مكان واحد يعني نائمين ثم يحصل لهذا في يومه نعيم وراحة وأنس وسرور والآخر الذي بجواره يحصل له عذاب في نومه ويحصل له حزن وخوف وذعر ويعني يكون في عذاب. وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا ما حصل له شيء من نعيم هذا ولا علم بشيء من نعيم هذا وهذا ما علم بشيء من عذاب هذا. والناس الذين يكون حوله وهم مستيقظون أيضا لا يدركون الشيء الذي قد حصل له. ويقوم الإنسان من نومه إذا كان رأى أنه في نعيم وأنه في لذة وفي سرور وفي متع وفي أنس ومسرة يقوم من نومه فرحا مسرورا بل قد يقوم ولعابه كثير من ذلك الذي حصل له في نومه. وعلاكن ذلك آخر يقوم معه في نفس المكان فيقوم من نومه مجعورا لأنه رأى الحياة تلاحقه والوحوش يعني تتابعه أو تنهجه ويتألم وقد يحصل منه صوت يعني صياح ومن حوله لا يدري عن الذي حصل له. ثم يقوم ريقه ناشف ليس منه الأول وعاد جسيم. وهذا في نعيم وهذا في عذاب وهذا ما درى عن هذا. فهذه أمور مشاهدة على الدنيا يحصل للروح والجسد، يحصل للروح والجسد، والنوم أخو الموت، يعني يحصل للإنسان في نومه من هذه الأمور مثل ما يحصل له في موته وفي قبره من نعيم أو عذاب. فهذا مثال يوضح ما يجري في القبور، والناس لا يكون كنها وحقيقته في هذه الحياة الدنيا، لا يكون كنها وحقيقته في هذه الحياة الدنيا. فإذا كل ما جاء للصادق مطلوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن الله فإنه يجب التصديق به، ولا يتردد في أي خبر يثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال يفتح له فيها مد بصره،
ويفتح له فيها مد بصره، يعني قبره يوسع، يكون يعني مد بصره حيث ينتهي بصره يجد السعة. ومعلوم ان القبور بالنسبة لما يعقله الناس وما يدركه الناس متجاورة متلاصقة، لكن امور الاخرة كما عرفنا انها غير، لهذا يعني الناس اللي يفتح لباب الجنة وهذا يفتح لباب النار، وهذا يوسع على فقوره، وهذا يضيق عليه فقوره حتى تختلف اضياعه، والله على كل شيء قدير. والواجب التصديق، وهذا الذي نادى الغيب الذي مدح الله اهله، والغيب هو الذي ما غاب عن الابصار مما لا يره الا بشر، ما غاب عن الابصار مما لا يدرك الا بشر، هذا هو الغيب الذي مدح الله تعالى اهله واثنى عليهم بقوله الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وجعل من اول صفات المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب، وليس ايمانهم مبني على مشاهده ومعاينه.
قال وان الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده،
الروح تعاد الى الجسد عند السؤال، ولها اتصال بالجسد وانفصال منه، لها اتصال وانفصال، فتتصل بالجسد وتنفصل عن الجسد وتكون في على صورة طير، كما جاء في الحديث ان نسبة المؤمن على صورة طير تالق بالجمع، على صورة طير، نسبة المؤمن على صورة طير تالق بالجمع، وارواح الشهداء في اجواف طير، في اجواف طير انفضل. وهذا يعني يدلنا على ان الروح تنعم وحدها، وايضا تنعم متصله بالجسد، والروح والعذاب والنعيم الروح والجسد كما عرفنا، والعذاب يكون في الروح والجسد.
وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري،
فيقول ها ها لا أدري، يعني يسمع له ويقول ها ها لا أدري، يعني يخبر بأن ما عنده جواب وأنه لا يدري ماذا يقول.
فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار وألبسوه من النار،
يعني كذب لأنه بلغته الرسالة، بلغته الرسالة وبلغه العلم عن ربي والدين والنبي، ومع ذلك بقي على كفره، فيكون كاذبا لكونه انه لا يدري، بل كان عالما في الحياه الدنيا، ولكن الكبر والاستكبار والخذلان الذي حصل له لم يحصل معه ان امن بالله عز وجل ودخل في الدين وشهد بالالوهيه والنبوه، شهد بالالوهيه لله عز وجل والنبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب فيما يقول، وإذا فقد وصله العلم وصله الخبر عن الله وعن الدين وعن النبي.
يفرشوه من النار وألبسوه من النار،
يفرشوه من النار يعني يسار في فراشه من النار، والفراش هو الذي يكون تحته، يفرشه فراشه من النار يكون تحته، وألبسوه من النار يعني أنه يأخذ لباسا أيضا من النار،
وافتحوا
له بابا الى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون معذبا فيها وهو في قبره، كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه،
ويضايق عليه قوله حتى تقتل في أبلاعه. هذا مقابل المؤمن الذي وسع له في قبره حتى صار مد بطره حتى صار مد بطره. وهذا فرق في أبلش من الجنة من الجنة وهذا أبلش من النار. وهذا أبلش من الجنة وهذا أبلش من النار. وهذا مد على أبواب من الجنة وهذا مد على أبواب من النار. وهذا يوسع له قبره حتى يكون مد بطره وهذا يكون يضيق عليه قبره حتى تختلف أبلاعه والعياذ بالله.
هذه
مسألة
الضربة التي في
القبر. نعم هذا جاء أنه لو نجا منها أحد نجا منها قد من معاد. وهذه التي يبدو أنها ليست أنها ليست عذاب أقول ليست من قبيل العذاب لأن المؤمن كما جاء في الحديث يعني يقال له هذا القول ويؤتى له في هذا المعين ويفتح له في قبره حتى يكون مدرسه ويأتيه من راح الجنة ونعيمها. فالذي يبدو أن هذا أنها لا يقال أنه عذاب
الذي نعم. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه من زبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال
ثم أيضا هذا من تعذيبه أن يضرب بهذه المزبة التي هذا شأن الجبل لو ضرب فيه. نعم.
فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطبة على زاد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا لفظ هناد عن الأعمش.
والأعمش هو سنان بن مهران الشاهد الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المنهال.
عن المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق حديث البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة.
صدوق حديث البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة.
عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي من صحابي وحديثه اخرجه اصحاب السنة الستة.
قال حدثنا هناد بن السري.
قال في الدرس الماضي السؤال عن السؤال في القبر هل هو لأهلهم او لغيرها وهل يعني ايضا يسأل الصبيان المجنون والمجانين وانهم لا يسألون. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال ان جميع المكلفين يسألون الا الانبياء ففيهم خلاف. الا الانبياء يعني ففيهم خلاف. وقال ان المجانين والصبيان كذلك يسألون. وذكر يعني بعض اهل العلم الذين قالوا بالسؤال والبعض الذين قالوا بأنهم لا يسألون. البعض الذين قالوا بأنهم لا يسألون يعني لا ترى خلاف لدينا لدينا هذين
في الترجيح ولا
شيء والله ما يظهر بشيء كل ما يظهر بشيء. لكن قول المكلفين المكلفين يسألون هذا الذي يظهر أن كل المكلفين يسألون من هذه الأمة ومن غيرها من هذه الأمة ومن غيرها. قالوا أن الخلاف إنما هو في الأنبياء والأنبياء يعني كما هو معلوم يعني الواضح أنهم يعني هم الذين يسألوا عنهم وهم الذين جاءوا في الدين ومعرفة الدين الله من طريقهم وهم أصحاب الدين الذين جاءوا به وبلغوه إلى الناس.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر نحوه.
ثم ذكر الحديث من طريق نفرة وأحال على السابق وأنه نحوه هو الإسناد.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعمش عن المنهال عن أبي عمر زادان عن البراء.
وقد نرى لكم
في الحديث قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد في الروح. يقول السائل هل تعاد إليه الروح وهو تراب ويكون ذلك بشدة التعذيب أم يرجع جسمه ثم روحه
كما هو معلوم الروح تعاد إليه ولو تفرق جسده. ومعلوم أن الإنسان عن جسده يعني كثير من الناس أجسادهم لا تنفع تتفرق بالأرض والعذاب يصل إلى الجسد وإن كان بهذا الصورة. لا يقال أنه لا يصل إليه إلا إذا كان على الهيئة التي هو عليها وإنما يصل إليه بل الأمر كما ذكرت أن العذاب يصل إلى من يستحقه ولو لم يدفن ولو أحرق وجر في الهواء ولو أكلت السباع ولو فات الحيتان فإن المستحق لعذاب القبر يصل إليه عذابه وإن لم يكن جسده يعني موجود على الهيئة التي تعرفها الناس لأن أمور البرزخ هي من أمور الغيب الهيج والتصديق لكل ما جاء وإن لم يعرف الكل والحقيقة.
هل الضرب في المرة الدبة يكون بعد كل سؤال أو يكون بعد نهاية الأسئلة؟
الحديث موضوع في الأول الآن إيش؟
فيأتيه ملكان ويجلسان فيقول لهما ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان لهما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فحشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها والسمومها.
هو إعادة الروح كما هو معلوم عند السؤال لأن الإنسان يسأل يعني وروحه موجودة يسأل وروحه موجودة معه لهذا عاد إليه روحه ويجلس ويسأل يعني وينعم ويعذب وذلك يكون للروح والجسد لأن الإحسان والإحسان منهما فالنعيم والعذاب يكون عليهما معا. والروح كما ذكره يعني أهل العلم أنها لها اتصال بالجسد ولها انفصال فتنعم متصلا به متصلة به وتعذب منفصلة عنه.
عن الضرب هل يكون بعد كل سؤال
الله أعلم
أو بعد
انتهاء الأسئلة الله أعلم.
هل جاء شيء في وقت الملكان؟
نعم.
هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟
الأحاديث وردت بأنه يسأل عن هذا الرجل والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسأل ولكن معنى قول الله عز وجل ثبت الله في الأنام وقل ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني يدل على أن السؤال يحصل وأن الناس في قبورهم يسألون ويفتنون وهذه بيت في القبر وهي ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه الأمة هي التي تسأل عن نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وهي الذي رسالته عامة إلى ثقلين لكن الآية وعمومها يعني يدل على أن التثبيت يحصل في الدنيا وفي الآخرة. ومعلوم أن ذلك لمن حصل منه إيمان سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها.
يكون السؤال
سؤال
يكون لهذه الأمة أو
غيرها. نعم.
طيب إذا سئل عن النبي
ما ندري عن قضية كيف عليها هل يسألون عن أنبيائهم أو لا يسألون لكن كل يسأل عن ربه وعن دينه وأنه يثبت الله لنا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالذي يبدو أن هذا شامل لهذه الأمة ولغيرها.
ما حكم من ينكر عذاب القبر؟
معلوم ان انكار عذاب القبر يعني انكار لشيء معلوم بالحديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالذي يكون عالما به يخشى عليه ان يكون كافرا لان هذا مما تواترت به الحديث وجاءت به القرآن يقول الله عز وجل النار يغلون عليها غدوا وعشية ان عذاب القبر ثابت في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون النار يرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الذي يقول ان الانسان لا يعذب في قبره لا يعني كافر ولا يعني مؤمن او يعني عاصي وهو من اهل الايمان, يعني معنى ذلك انه منكر لما جاء في القران, فتقام عليه الحجه ويبين لما جاء في القران وما جاء في السنه, واذا اصر على ذلك فالذي يظهر انه يكون كافرا لانه مكذب لما جاء في القران ومكذب ايضا لما جاء في السنه المتواتره.
قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ان المسلم اذا سئل في القبر, هل لهذا مفهوم؟
القبر ليس له مفهوم من ناحية أنه لا يسأل إلا من كان مقبورا, بل كل يسأل, ولكن ذكر القبر لأنه هو الغالب على الناس أنهم يقبرون, والحالات الأخرى التي هي غير الدفن في القبور حالات ليست بشيء بالنسبة لمن يدفع, يعني كون بعض الناس تأكلها السباع أو يغرق في البحر أو تأكلها الحيتان أو يحترق بالنار ولا يبقى له يعني رفات ويطير في الهواء, لا يقال أنه يسلم من عذاب القبر, فإن عذاب القبر يصل إلى من يستحقه وإلى من هو أهل له سواء قبر أو لم يقبر, ولكن ذكر القبور إنما هو لبيان الغالب على الناس أنهم يقبرون, وإلا فإن الحكم عام لمن قبر ومن لم يقبر, والله عز وجل على كل شيء قدير يوصل العذاب إلى من يستحقه, كما أن من يكون في القبر وقد أكلت في الأرض وتلاشى جسمه وهو محل واختلط بالتراب فإنه يصل إليه العذاب, والله على كل شيء قدير لأن أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا, والإنسان يؤمن بما جاء به الوحي ويؤمن بالغيب وإن لم يدرك الكنه والحقيقة, لا يكون إنسان لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ويقول بل عليه الإيمان بالغيب, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بأن ما يجري في القبور من العذاب تسمعه البهائم وقد سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم, والجن والإنس أخفى الله عليهم ذلك, ولو ظهر ذلك لهم ويعني أدركوا ما يجري في القبور من الأهوال ما يعني الحكمة في تمييز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ما تكون ظهرت, ولكن الله شاء أن يكون الناس منهم من يؤمن بالغيب ومنهم من لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ولا يؤمن بالغيب, فشاء الله أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن يكون ما يجري في الغيبا ما يجري في القبر غيبا حتى يتميز من يكون موفقا ومن يكون مخذولا, ولو حصل للناس ما يجري في الآخرة لما صار الناس لهذا الانقسام الذي شاءه الله يعني شقي وسعيد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تداهنوا لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, كما ثبت في صحيح مسلم لولا أن لا تداهنوا, الناس لو علموا ما يجري في القبور وسمعوا ما يجري في القبور يعني يصيبهم الذعر ويصيبهم الخوف ويمكن أن يموتوا ويحصل لهم الموت ولا يدفنوا بعضهم بعضا لكثرة من يموت بسبب ذلك, فالله عز وجل شاء أن يخفى هذا على الناس وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, ولهذا فإن البهائم والحيوانات تسمع لما يجري في القبور من العذاب والجن والإنس لا يسمعه كما سيأتي في بعض الأحاديث التي فيها يسمعه يعني كل شيء إلا الجن والإنس, يعني إذا عذب في قبره وحصل لما حصله وصار صياحه وصراخه يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس, لأن الجن والإنس مكلفون وقد أخفى الله عليهم ذلك والبهائم غير مكلفة فتسمع, والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسمعه الله ذلك وأطلعه عليه, ولهذا قال في الحديث الصحيح لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر إن أسمع, الحاصل أن العذاب يصل إلى كل من يستحقه قبر أو لم يقبر, ولا يقال كيف يصل إليه وقد تفرقت أجزاؤه في البحر أو في البر, فإن الله على كل شيء قدير وأمر الآخرة تختلف عن أمر الدنيا, والواجب التصديق بكل ما جاء به القرآن والسنة من كل غيب وعدم التردد في ذلك, ولو ومعلوم أن أيضا من دفن الأرض تأكله ويتذهب أجزاؤه والله يعيد تلك الأجزاء من التراب كما قال الله عز وجل بل عجبوا ان جاءهم منهم فقال كافرون هذا اذا متنا وكنا ترابا ذلك على جنبين. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنفق الارض منهم، يعني فنحن نستخرجه من الارض. والذي دخل في الارض واحترط بالتراب جميع الذرات التي احترطت بالتراب الله تعالى يستخرجها ويعود الجسم كما كان، كما جاء في قصه الرجل الذي اترف على نفسه وقال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني وذروا نصف الرماد في البر ونصفه في البحر، فأخشى أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ففعلوا. والله عز وجل أمر البحر بأن أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عاد كل ذرة إلى مكانها وعاد الجسم كما كان، وعاد الجسم كما كان. فإذا حتى الذي في التراب هو من الجنس الذي يتفرق يعني خارج التراب في البر أو في البحر، ويستخرج الله من الأرض كل ما دخل فيها من أجزائه ويميزه ويرجع كل ذرة أو ترجع كل ذرة إلى مكانها. الحاصل ذكر القبور لأن هذا هو الغالب المعتاد للناس أنهم يدفنون الأموال، أنهم يدفنون الأموال. وقد حصل ذلك في أول الخليقة في قصة ابن آدم، وأن الميت إنما يدفن في الأرض، وإنما الذي يحصل غير ذلك هي حالات قليلة بالنسبة لحالات الدفن في الأرض، ولكن الحكم واحد.
قال حدثنا محمد بن سليمان.
ثم أيضا لو فتح القبر، يعني بعض الناس الذين لا يؤمنون بالغيب، يعني لو فتح القبر وما رأينا جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة ولو لم ترى، الجنة والنار موجودة ولو لم ترى، والله على كل شيء قدير. وقد حصل هذا في الدنيا، الجنة أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنار أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة وراءه وما رأوها، ما رأوهما لما كان يصلي من أجل الكسوف، عرف عليه الجنة ورأى العناقيد المتجلية ومد يده، والصحابة رأوا اليد الممدودة ولا رأوا الذي مدت إليه، لأنهم ما رأوا الجنة ولكن رأوا يده صلى الله عليه وسلم وهي ممدودة في العنقود. ولما عرف عليه النار تكعكع وأراد أن طهر، ولما فرغ من صلاته وسأله قال إنه عرض عليه الجنة، قالوا رأيناك كأنك تتناول شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال عرض عليه الجنة فرأيت عناقيد العنب متجلية ومددت يدي لأخذ عنقودا منها ثم تركته، ولو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا من عناقيد الجنة، ولكن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا فلا تكون علانية، يتميز من يؤمن ومن لا يؤمن، ومن يكون من الشقاء ومن يكون من السعادة. وعرض عليه النار فتكعكع، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار وهم رأوها، وكما قلت أيضا في الحديث الذي مر لولا أن لا تدخلوا الإسعاد لا تعطوا الله يسمعكم عذاب غير ما أسمع، هو سمع ما يجري في القبور وهم سمعوا، والبهائم تسمع وهم يسمعون، ولله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى.
هل عذاب القبر دائم أم على حسب عمل الإنسان في الدنيا؟
منهما هو دائم ومنهما هو غير دائم. فالدائم مثل ما جاء في القرآن أن النار يعرضون عليها الكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة في الآية الآن أشد عليه، يعني فهم في عذاب مستمر، وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وأما في عذاب القبر فلا يقال انه دائم في كل حق احد بكل العصاة، بل الانسان يمكن ان يحصل جزاء في عذاب القبر وان يحصل نصيب من عذاب في القبر وبعد ذلك لا يسلم. ولهذا من مكفرات الذنوب ومن الاشياء التي يعني يحصل بها التخلص منها عذاب القبر، يعني الانسان عذب في قبره فيصير نصيبه من عذاب حصله في القبر ثم بعد ذلك يدخل الجنه ونصيبه حصله في قبره، ونصيبه من العذاب حصله في قبره. ثم ايضا يعني ورد ما يدل على التخفيف وعلى حصول التخفيف وان العذاب يعني يخف، مثلما جاء في قصة القبرين الذين مر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان في ذنبين، احدهما كان لا يستبر من بول والثاني كان يمشي بالنميمة، ثم اخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين وقال ووضع في كل على كل قبر جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. الحاصل أن العذاب في القبر بالنسبة للكفار هو دائم، وبالنسبة للمؤمنين قد يعني يكون دائما وقد ينقطع، لأن من الناس من يحصل عذابه في القبر ويحصل عذابه في النار من المؤمنين من العصاة، وقد يحصل التخفيف كما جاء في هذا الحديث الذي رسول الله حديث من عذاب في الصالحين لعدم يخفض عنهما ما لم يلك. وهذا الذي وضع في القبر والذي جاء في الحديث هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يضع زهورا أو يضع يعني شيئا من الأشعة الرطبة أو النبات على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم العذاب في القبر وعلم سبب العذاب، وغيره لا يعلم من يعذب ومن ينعم، فإذا هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يفعله وأن يجعل على القبور يعني شيئا من الجريد أو شيئا من الأشياء الرطبة. هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب، وغيره لا يطلع على ذلك ولا يعلم ما يجري في القبور.
هل نعيم القبر وعذابه جزء من نعيم الجنة وعذاب النار؟
نعم، لأن جاء في الحديث يفتح له باب الجنة فيأتيه من غرفها ونعيمها، وهذا يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وتموت، فهذا النعيم من الجنة والعذاب من النار، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من حرها من 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 نعيمها ويؤتى إلى النار فيأتيه من حرها وتموتها.
هل يمكن أن يجيب المسلم عن أسئلة القبر مع كونه كان مقصرا في الدنيا مع سلامة توحيده؟
نعم يمكن، لأن الجواب يعني يوفق له من كان يعني مؤمنا، وأما من كان كافرا أو منافقا فهذا ليس لا يجيب بالجواب الحسن أبدا. نعم،
يعني كل مسلم
يجيب
هذا الجواب ولو
كان من المعاصي. اقول الله تعالى اعلم، لكن يعني الذين ليس لهم النار وليس لهم العذاب هم منافقون وكفار، واما غيرهم فيدخلون في مشيئه الله، يعني يكون يتجاوز عنهم عذاب القبر يتجاوز عنهم عذاب النار، كل ذلك يحصل والله تعالى اعلم، لكن كونهم كلهم يعني يجيبون فيما يتعلق بكونهم يعني يسلمون من عذاب القبر، يعني قد يسلم أحد وقد لا يسلم، لأن الذي يعذب في القبر بالنميمة هو مسلم، يعني ما هو كافر، لأنه لو كان كافرا يعذب بعذاب الكفر عذاب الكفر، ولكن هؤلاء والتخفيف إنما يقوم لمن يعذب عذابا بسبب ذنب. والجواب يرجى أن يكون يعني كل مسلم يحصل منه ذلك، وأما الشيء المحقق الذي لا يوفق بالجواب هو الكافر ومنافق.
من الطوائف التقسيم الآن جاء أن مسلم وكافر وبعض الروايات منافق.
نعم،
فجاء أن مسلم يجيب وأما المنافق.
أقول لا أعلم، أقول لا أعلم يعني هذه المقابلة أن يحصل يعني الجواب الحسن، ولكن من ناحية العذاب قد يعذب من يجيب الجواب الحسن، لا يقال ان المسلم اذا سئل واجاب خلاص يسلم من عذاب النار، بل عذاب النار يستحقه من كان عاصيا اللي هو عذاب القبر، وكذلك عذاب النار العاصي يستحقه، واذا تجاوز الله عنه فانه لا يحصل له هذا ولا هذا، وقد يحصل له عذاب القبر ويحصل له عذاب النار، وقد يحصل منهما جميعا.
قال حدثنا محمد بن سليمان قال
لا يقال ان من اجاب بالجواب الشديد ان يسلم من عذاب النار، او وفق في الجواب بان يسلم من عذاب النار، وان كل المسلمين الذين ليسوا منافقين ولا كفار انهم لا يعذبون في النار في القبر، بل يمكن ان يتجاوز الله عنهم فلا يعذبون في القبر ولا في النار، ويمكن ان يعذبوا بعذاب القبر ويكفيهم عن عذاب النار، ويمكن يحصل لهم عذاب القبر وعذاب النار، مثل يدخلون الكبائر أصحاب الكبائر ويدخلون في النار، فإنهم يدخلونها ويحجون من هذه الشبائر الشرعية وبعثوا أرحم الراحمين.
يقول السائل: هل يسأل الأنبياء وغير المكلفين في القبر؟
لا أدري. الأنبياء يعني كما هو معلوم هم الذين يسألوا عنهم في القبور، أقول يسألوا عنهم في القبور.
وغير المكلفين المجنون والصغير الذي لم يبلغ؟
الله أعلم.
هل يختلف الملكان اللذان يأتيان المسلم عن الملكين اللذين يأتيان الكافر؟
الله أعلم.
ما الحكمة من كون الذي يقبض روح الكافر أو يكون مع الكافر في قبره كونه أعمى أبكم؟
أنها قالوا أنها يعني حتى يعني ما يكون في رحمة يعني له، لأنه إذا كان يعني يرى أو يعني أو يسمع يعني شيء يعني قد يكون فيه شيء من الرحمة، ولكنه إذا كان كذلك لا يرى ولا يسمع فإنه يعني يحصل منه العذاب وليس فيه مجال للرحمة.
نجد أن في بعض الكتب أن عذاب القبر يستمر 40 ليلة، هل يصح هذا؟
والله ما نعلم أن شيء يدل على هذا، لأن هذه أمور غيبية ما يجد كلام فيها إلا بدليل.
عندنا في البلاد إذا مات أحد بعد دفنه يقوم أحد العلماء ويدعو له والباقون يؤمنون، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟
الطريقة الصحيحة أن كل واحد يدعو للميت بأن يثبته الله عز وجل وأن يغفر له، هذا هو الذي ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي واحد وأن يدعو الناس يؤمنون، ولا يعني كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو بنفسه ويسأل بنفسه ويشفع بنفسه دون أن يكون واحد يعني يدعو الناس يؤمنون، لأن هذا ذاك هو الذي ورد، وأما هذا لم يرد.
وكذلك في بعض البلاد بعد أن يدعو له يقول له يخاطبه يا فلان إذا سئلت عن كذا فأجب بكذا،
هذا أقول هذا شيء مع كونه يعني غير صحيح لا فائدة من وراءه، لأن ما هي القضية أنها تتبنى على التلقين وأنه قال اعمل كذا ولا تعمل كذا، هذا شيء انتهى. الجواب بتثبيت الله عز وجل وإضلال الله عز وجل.
ما قولكم فيما يروى عمن كشف له عن بعض عذاب القبر، كمن رأى قبرا يعذب صاحبه بعذاب معين، ومثل هذا موجود في كتب ابن القيم وغيره؟
إذا صح أو إذا صح ذلك وثبت ذلك نعم يمكن أن يعني شيء موجود يمكن يطلع عليه، لكن ما كل أخبار تذكر يصدق بها، بل أحيانا يأتي أخبار ليس لها أساس.
استدل بعض أهل العلم بحديث فتنة القبر هذا وعدم إجابته على أنه لا يجوز التقليد في الأمور العقدية، والشاهد من قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هل هذا صحيح؟
هذا كما هو مقدم في الشر، أقول هذا ما قدم إلا في الشر، قال سمع الناس يقول شيئا فقاله يعني فيما يتعلق بالكفر، إن وجدنا أبانا على أمه وإن على أثارهم مقتدون هذه الطريقة التي كانوا عليها.
من كان مستحقا للعذاب في القبر لكنه دفن في جنة البقيع فهل يسلم لبركة المكان؟
جاء أن أحد الصحابة أظن سلمان أنه قال أن البلاد لا تقدس أهلها وإنما يقدس الإنسان عمله، فالإنسان لو دفن فيه شخص كافر أو منافق فهل ينفعه كل دفن في البقيع؟ ما ينفع، أقول ما ينفع، وإنما ينفع الإنسان عمل الصالح، إيمانه هو عمل الصالح، والإنسان المهم في الأمر أن الإنسان يقدم لنفسه عمل صالح أن يلقاه، وسواء دفن في البقيع أو في غير البقيع هذا هو الذي ينفع الإنسان. وأما مجرد يعني كون الإنسان يبتعد عن الله ثم يقول أن البقيع يعني يشفع له، هذه أماني، أقول هذه أماني كاذبة، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان.
جنة البقيع،
كلمة جنة البقيع هذه من تعبير بعض العوام، يعني بعض العوام من العجم أن يقول هذا جنة بقيع. البقيع البقيع وغير البقيع في جنة هناك يعذب من يعذب وينعم من ينعم.
هل الصدقة عن الميت تؤثر في تخفيف العذاب عنه في قبره مثلا؟
يرجى، لأن الفقر يلتقى النار ولو بشق تمرة، يلتقى النار ولو بشق تمرة.
إن في بلادنا يوجد بعض الأماكن التي تقع في ساحل البحر، فإذا حفروا قبرا وجدوا الماء قريبا جدا فرجعوا إلى إدخال الميت في صندوق ثم يضعونه في قبره، فما الحكم؟
الذي ينبغي أن يدفن في مكان يعني ليس قريبا من البحر، يعني إذا كان القرب من البحر هو الذي يحصل بسبب ذلك فإنه يدفن في مكان بعيد عنه. وإذا كان ما حصل أن الأرض كلها ما فيها إلا هذه الطريقة، ولا يمكن وضع الميت إلا بأن يضع في شيء يحفظه من أن يعني يتمزق وأن يعني لا بأس بذلك إذا كان الأمر يقتضي هذا، وأن أن يكون مثل وضع يعني في ماء أو في كذا، لا شك أنه يعني لا يمكن أن يدفن بهذا الطريق، ولا يمكن يصل قبر لكن إذا كان هناك أراضي يمكن استعمالها وهي لا تكون بهذه الطريقة، فإن الأخذ بها والدفن بها هو المطلوب، وإن كان لا يمكن إلا أن يوضع في شيء فراش.
جاء عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إن الشمس تمثل له عند الغروب للمسكول في قبره، فيقول للملكين دعوني أصلي، فيقولان ستفعل، فما المراد بالصلاة هنا؟
الله تعالى. لكن الصلاة يعني تكون بمعنى الصلاة مثل ما جاء في الحديث عن موسى لو كان يصلي في قبره كما ثبت في الصحيح كان يصلي في قبره، يعني إذا كان ثبت فيمكن يكون هذا من هذا القبيل.
هل لليلتنا هذا ولغد من هذا الشهر فضائل وخصائص؟
هذه الليلة التي هي ليلة نصف شعبان لم يرد فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان عليه أن يكون دائما وأبدا على صلة بالله، وأن يكون يعبد الله عز وجل، وأن لا يخص شيئا من الليالي والأيام إلا وفقا للدليل. وإذا لم يأتي دليل ويأتي بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على تخصيص بعض الليالي وبعض الأيام، فإن على الإنسان يتقيد بما جاء في النصوص فلا يحدث شيئا ولا يعمل شيئا لم تأتي به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت في ليلة نصف شعبان من شيء، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه رسالة اشتملت على أربع رسائل، منها رسالة يعني الاحتفال بنصف شعبان، واحتفال بالإسراء والمعراج، والاحتفال بالولد النبوي، ورؤية خادم الحجرة المكذوب الرؤية المكذوبة التي تروج بين حين وآخر وهي مشتملة على الباطل وعلى كذب. فهذه الرسائل الأربع طبعت تحت عنوان التحذير من البدع، وهي أربع رسائل، ومنها ليلة النصف من شعبان، وأنه لا يفعل ما يفسيه سنة رسول الله عليه وسلم، والإنسان عليه أن يكون متبعا، وأن لا يكون متبعا الشيء الذي ورد يأخذ به، والذي لم يرد يمسك عنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد.
هذه فائدة أتى بها علي رضا بن عبد الله، يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أنه لم يرد نص في ذكر أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وقد بحثت فيما بين يدي من المصادر فوقفت على ما يلي. أولا، روي في حديث الصور الطويل تسمية الذي ينفخ في الصور بأنه إسرافيل. ثانيا، روى الطبراني في الأوسط تسميته أيضا بإسرافيل، وقال الهيثمي إسناده حسن. ثالثا، في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حيان رويت آثار عن بعض السلف بأنه إسرافيل. رابعا، قال الطبري في تفسيره تظاهرت الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إسرافيل.
قال بعضهم ابن كثير في التفسير قال وفي الصحيح أو عدد إلى الصحيح في تفسير سورة الأنعام، ويوم الرسول يعني وإلى شهادتي والحكيم الخبير عند تفسير هذا ذكر أنه في الصحيح ولا نعلم وجوده في الصحيح لكن وما حد يذكر طبعا معلوم حكمه ويعني ونفيه كلام وأما قضية هذا الذي ذكر عند الطبراني الأوسط نحتاج إلى معرفة مكانه منه حتى يعرف يعني هل هو ثابت أو غير ثابت أنا لا أعلم عن شيء فيما يتعلق بالتراثيب لأنه ولكنه معروف ومشهور عند الناس ومشهور في كتب العلم أنه التراثيب وأيضا كما قلت في التعليل توسل نفسهم بربوبية الجبيرة وميكائيل والتراثيب يعني بعض أهل العلم قال بأنهم موكلون بأنواع الحياة الثلاث أنواع الثلاثة الحياة فإسرافهم موكلون بنفي الزور ولكن الشأن في الحديث الذي يثبت في ذلك أيضا المهم في الأمر هذا الذي ذكر عن المعجم الأوسط نحتاج إلى معرفته.